بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن في خواتيم شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالعتق من النيران، وبالعفو وبالمغفرة وبرفعة الدرجات. نحن في برنامج سؤال وجواب، يساعدني في قراءة أسئلتكم لأجيب عليها أخي الدكتور أسامة عباس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا.
بدور تقول: السلام عليكم، ما حكم المسح على الجوارب في الوضوء؟ وإذا كان ممكن، كيف يمكنني المسح بالشكل الصحيح، علما أن سبب المسح هو وجودي في مكان عمل وصعوبة خلع الجوارب للوضوء فيه؟
الصلاة أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، بل هي عماد الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. والوضوء والطهارة شرط رئيس في الصلاة، فصلاة من دون وضوء باطلة. والوضوء جاء نصه بالقرآن الكريم متواترا، وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة الكثيرة، الصحابة الكثر الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويروون في كل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه. والآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم في مئات المرات توضأ وغسل على رجليه، غسل رجليه، هذا هو الوضوء. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بحديث متواتر، والمسح على الخفين هو علامة من علامات أهل السنة والجماعة. والخف معروف هو عبارة عن إجرابات الجلد، إذا الأصل غسل الرجلين للتواتر. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وجاء حديث المسح على الخفين أو أحاديث المسح على الخفين كمان متواتر. الآن ماذا عن المسح على الجوربين؟ جاءت رواية واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، عن صحابي واحد مسح على الجوربين. علماء قالوا: ما حكم المسح على الجوربين؟ أما جماهير العلماء فقالوا: لا نمسح على الجوربين، وهذه الرواية رواية شاذة خالف فيها ثقة ثقات، فنحن لا نمسح على الجوربين، خاصة أنه لم يأتي تفصيل لحال الجورب. ما هي الجوارب التي كانت ترتدى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد موت الجوارب، أكيد، ما هيك؟ ما كان هذه الصناعة وهذا التعامل مع الأقمشة الرقيقة بهذه الطريقة. فجاء جمهور العلماء قالوا: أخي، نحن ما عندنا مسح على الجوربين، إنما هو المسح على الخفين. جاء الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبو حنيفة عند الحنفية قال: يمسح على الجوربين إذا كان بوصف الخفين، يعني إذا كان سميكين لا ينفذ الماء منهما، يمكن تتابع المشي عليهما، ويكونا ساترين إلى الكعبين. بالتالي معظم الإجرابات اللي نحن نرتديها في هذه البلاد لا تحقق هذه الشروط. نعم، أنا رأيت جوارب يرتديها إخواننا في شرق آسيا، فعلا هي جارب قاسي كتيم شديد متين، مصنوع من الصوف المحبوك بهكذا يعني بخياطة دقيقة جدا، يعني إدخال هذا الجورب أو نزعه يحتاج إلى جهد كبير، وتستطيع بالفعل أنك تمشي عليه حتى تمشي نصف ساعة في الطريق من دون حذاء، فقط على الجوربين. الله أعلم هذه الجوارب التي يمسح عليها، أما جواربنا فلا أعلم أنه يجوز المسح عليها. بقيت مسألة: أحيانا يكون أحدنا في الجامعة، يكون في المكتب، يكون في محاضرة، أو المرأة تكون خارج البيت، ماذا ستفعل؟ ما في مجال، ما عندها غرفة خاصة لتخلع عفواً الحذاء والإجرابات أو يفعل ماذا؟ بإمكانك أن تعتبر الجوارب مع الحذاء، مع الحذاء أن يكون هذه الجوارب منعلة، أن يكون بمثابة الخفين، فتمسح على الحذاء وتصلي بالحذاء. طبعا غالب أحذيتنا لا تصل إلى الكعبين فهي لا تحقق الشرط، لكن الجرابات تحت تصل إلى الكعبين، فالجراب مع هذا الحذاء كأنه يعني صار جراب منعل. هذا الله أعلم، يمكن أن تمسح على الحذاء وتصلي بحذائك، عندها إن شاء الله إن شاء الله تكون قد حققت يعني الحالة الشرعية وأديت صلاتك والله أعلم.
سلام يقول: السلام عليكم، ماذا يفعل من توسوس له نفسه دائما إذا هم بالقيام بالأعمال الصالحة أو إذا قام بها فعلا بأن فعله هو رياء وليس خالص لوجه الله؟ كيف يعلم أنه مخلص وأن الله سبحانه وتعالى سيتقبل أعماله؟
الله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، وما أمرنا بالعمل ليضربه في وجوهنا، وما ألهمنا العمل ليصده عنا ويصدنا عنه. إن شاء الله إن شاء الله ربك يتقبل منك، والأساس أن الناس تعمل لله تعالى، فأنت لا توسوس لك نفسك باستمرار بأنك يا أخي لا تعمل لله تعالى. اجتهد أكثر من ذكر الله تعالى، راقب بأن أحدا من الخلق لا ينفعك وأن النافع هو الله عز وجل، وامضي في طريقك، واحذر أن يصدك الشيطان بحجة أنك لا تعمل لله أن يصدك عن الأعمال الصالحات. ابقى تعمل صالحات وأكثر من ذكر الله تعالى حتى تصحح نيتك ليكون هذا العمل لله والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، ما رأيكم بتربية العصافير بقصد المتعة والتجارة فيها كمن يقوم بتربية الحمام وبيعها؟
لا حرج في الشريعة، يجوز أن يعني يعتني الإنسان بالعصافير ويتاجر بها أو بالحمام ويتاجر به، لا حرج في المسألة، المهم لا يؤذي جيرانه والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الفاضل، أنا طالبة لغة عربية في السنة الأولى، شاهدت فيديو لحضرتكم عن تضييع الوقت وعن ساعات دوام الدوام الجامعي والفراغ، ماذا أفعل في وقت الفراغ؟ إذا سمحتم أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أنا أنصحك يا ابنتي أن تلحقي بمسجد من مساجد حيك عند الآنسات المدرسات الفاضلات، ابدأي بحفظ القرآن الكريم، خاصة أنت لغة عربية، ممكن لاحقا أن تسجلي في كلية الشريعة فتكونين طالبة في الشريعة وفي اللغة العربية. املأي وقتك بالعبادة، املأي وقتك بالعلم، املأي وقتك بالعمل النافع، ممكن أن تعملي تدرسي الطالبات الصغيرات، واملأي وقتك بالدعوة إلى الله تعالى، وفقك الله.
أم أمير تقول: السلام عليكم، أنا منذ 8 سنوات أجريت عملية انسداد أمعاء ولم يتم نجاح العملية، كنت طريحة الفراش لمدة 6 أشهر، وفي ذلك الوقت لم أصلي أي صلاة، وسؤالي: هل يجب علي قضاء أوقات الصلاة الفائتة؟
نسأل الله عز وجل يا أخت عماد أن يعافيك وجميع المتابعين معافاة كاملة ظاهرا وباطنا. نعم، يجب عليك أن تقضي كل ما فاتك من الصلوات وأنت مأجورة مبرورة إن شاء الله.
سائل يقول: السلام عليكم، سؤالي عن الزكاة التي توضع في صندوق الجمعية وتصرف رواتب خلال العام لعائلات فقيرة، إذا انتهت السنة هل يجب صرف ما بقي في الصندوق قبل نهاية السنة أم يمكن تحويل الباقي للسنة الجديدة؟
يمكن، الأصل أن تنفق مباشرة، لكن يمكن تدوير هذه المبالغ إلى السنة القادمة.
سائل يقول: السلام عليكم، أنا نذرت قراءة 30 ختمة من القرآن ولم أستكمل العدد بسبب ضيق الأوقات، ثم إن العدد كبير، فما نصيحتكم لي؟ هل يوجد كفارة لهذا النذر؟
النصيحة أن لا تنذر مرة ثانية يا أخي، ترى أنت الآن أحرجت نفسك ولا بد أن تؤدي هذه الختمات 30 علقت برقبتك، هلا أنت ابدأ برمضان تكون قرأت عددا من الختمات، تقرأ شيئا فشيئا كل شهر تمرر ختمة، هذه ليس كثير ويعينك الله عز وجل.
سائل يقول: السلام عليكم، كيف أعرف إن كنت مبتلا بمعصية أم أنني من المصرين عليها؟ فعلى سبيل المثال إذا كنت أحاول أن أتجنب هذه المعصية قدر الإمكان ومع ذلك تعود لي من خلال أصدقاء السوء، وأنا أحاول باستمرار قطع علاقاتي مع هؤلاء الأصدقاء لتجنب المعصية، كيف أعرف إن كنت ممن يصرون على المعاصي؟ جزاكم الله خيرا.
الإصرار أخي هو عبارة عن حالة نفسية، عن إرادة داخلية للاستمرار في المعصية، ثم تبدأ تأتي الحالة السلوكية. أنت الحمد لله إذا ما كان عندك هذه الإرادة الداخلية أنت لست من المصرين، بس اعلم أخي أن ترك المعصية يحتاج إلى ترك فعلها ويحتاج إلى ترك أهلها، يعني أنا أكيد أكيد لازم أترك أصحاب معصية، ويحتاج إلى ترك الأدوات التي تساعد عليها. يعني إذا كان هذا الجوال مثلا، إذا كان النت الذي في الجوال يساعد، سأترك هذا النت وأترك هذا الجوال. هذا هو الصدق مع الله عز وجل في ترك المعصية، ثم صحبة الأصحاب الصالحين، ثم ملء الوقت بالنافعات، ثم حضور مجالس العلم والذكر. كل هذا بمجموعه مع صدق ما في قلبك إن شاء الله، إن شاء الله الله يعينك أن تترك هذه المعصية. الله أعلم.
حزيفة يقول: السلام عليكم، هل وضع المصحف في مسجد يعتبر صدقة جارية إن نوى صاحبه ذلك؟ وهل يتوقف ثوابه إن حدث حادث للمصحف كتلف أو حرق، أم أنه دائم؟
نعم، هذا المصحف في المسجد هو صدقة جارية ما دام هذا المصحف في المسجد، فإذا تلف هذا المصحف أو احترق توقفت هذه الصدقة. الله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، والدي رحمه الله تعالى وزع أمواله قبل وفاته وأعطى إخوتي الشباب أكثر مني بكثير، وأنا فتاة طلبت منهم توزيع التركة حسب الإرث الشرعي الإسلامي فرفضوا، فقلت لهم أنا لا أملك غير أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل وكفى، وأنا على علم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أخذ حقي منهم، ولكن أنا أحب إخوتي كثيرا ولا أتمنى أن يصابوا بأي أذى، ولكن أنا بحاجة جدا، أنا بحاجة ماسة للمال، وقد نكروه بحجة أنهم ينفذون وصية والدي، وأنا أداوم على حسبي الله ونعم الوكيل، لا أستطيع أن أقول سامحكم الله وأنا أتدبر معيشتي تدبير، فماذا تنصحوني؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أريد أن أنصح إخوتك أختي الكريمة، والله أيها الإخوة، أنتم بعدم توزيعكم الإرث بحسب الشريعة آثمون، مذنبون، آكلون للمال الحرام، وسيسألكم الله عز وجل، معتدون على مال أختكم، ولا عذر لكم أمام الله. أن أبي هكذا أوصى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم إن أباكم يعذب في قبره ما دامت تطبق وصيته التي تخالف الشريعة. نصيحة أيها الشباب، نصيحة أيها الإخوة، أعطوا أخواتكم البنات حقوقهن من الإرث. نحن ذاهبون أيها الإخوة في كل يوم نمضي نحو الدار الآخرة، سنترك كل أموالنا في هذه الدنيا، هذا المال مال الله، الله عز وجل هو الذي وزع الإرث ولم يرضى لأحد أن يتدخل به. فإذا قال الله تعالى للأنثى تأخذ كذا وللذكر كذا، يجب أن نفعل، ولا يجوز لمخلوق في الدنيا أن يمانع وأن يعارض وأن يخالف أمر الله تعالى. فأنا أريد أن أقول لإخوتك، أسأل الله عز وجل أن يلقي بقلبهم الهداية ليعيدوا لك حققي، لأنهم إن لم يفعلوا سيدفعون الثمن المؤلم في الدنيا والآخرة، سواء دعوت عليهم أو لم تدعي عليهم، سواء سامحتهم أو لم تسامحيهم، هذا حق لله تعالى لا يجوز الاعتداء عليه أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يلهمهم الرشاد، والله أعلم.
لما تقول: عائلة تعيش في دولة أوروبية وابنهم مراهق وهو كثير الأسئلة عن وجود الله سبحانه وتعالى وعن الأمور الدينية، والأهل لا يجدون أجوبة لكثير من أسئلته، وهم يخافون من انحراف ابنهم عن طريق الإيمان بحكم عيشهم بهذه البلاد الأجنبية، ولا يوجد هناك مساجد أو دروس دينية في المكان الذي يعيشون فيه، أرجو تقديم نصيحة للأهل ماذا يفعلون وكيف ينصحون ابنهم بطريقة يتقبلها منهم.
أنا أنصحكم أختي أن يراجعوا كتابي تربية الأبناء، فيه مبحث يتحدث عن أسئلة الأبناء المحرجة وعن أسماء كتب للإجابة على هذه الأسئلة. راجعوا كتاب موجود على النت، وموجود الخطب أيضا موجودة في تربية الأبناء، تجدون إن شاء الله تعالى فيها أدلة على أسماء كتب تساعدكم في هذا الأمر. لكن بالإضافة إلى ذلك، حاوطوا ابنكم بمجتمع إسلامي، في مدرسة إسلامية، في منتزه إسلامي حولكم، إني أنا أعلم بأن هذا موجود عندكم، مراكز إسلامية، ليكون له أصدقاء من أهل الخير والرشاد، وإن شاء الله مع أسماء الكتب التي ستجدونها في كتاب تربية الأبناء تعينكم بإذن الله، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، ما عدت أحتمل ما أنا فيه من عذابات نفسية وجسدية ومالية، هل آثم إن دعوت الله أن يتوفاني ويريحني مما أنا فيه؟
الله، ما قولك يا أخي إذا كانت الأيام القادمات ستكون لك فرجا كبيرا، وتفعل أنت خيرا كثيرا. أتحب الموت أو تحب أن تبقى من أجل أن تفعل هذا الخير؟ أنا أنصحك أن تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن ليقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي. واعلم يا أخي أن الناس جميعا عندهم هموم وعندهم آلام وعندهم ضائقات، لكن اصبر 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 كما صبر أولو العزم من الرسل. أري الله من نفسك خيرا وأنت تفعل إن شاء الله تعالى، واعلم بأن الأمر إذا اشتد، الحبل إذا اشتد انقطع، والأمر إذا ضاق انفرج، والليل إذا اشتدت حلكته صفع الفجر. فلا تخاف إن شاء الله إن شاء الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، والله أعلم.
إبراهيم يقول: أحبكم في الله شيخي، من أيام تكلمتم عن عدم إجهاد النفس بالعبادات، وأن الأصل في الإنسان أن يصلي نشاطه، وأن مثل هذا التشدد يمكن أن يكون تنطعا ومغالاة في الدين. وفي درس آخر تكلمتم عن إجهاد النفس في العبادات والطاعات بالعشر الأواخر من رمضان، كيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ سامحوني لعلي قد فهمتكم بشكل خاطئ، أفيدوني بارك الله بكم.
الله يجزيك الخير يا أخ، والله هذا الربط جميل. هل القاعدة أن الإنسان يأخذ من العبادة استطاعته، لكن إذا كان موسم فليبذل جهدا إضافيا من دون أن يوقع نفسه في هلكة، لكن لابد بأيام المواسم أن يزداد الإنسان نشاطه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في سواه، ويجتهد في العشر الأخير منه ما لا يجتهد في رمضان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام هو يأخذ من العبادة قسطه، لكن إذا جاء موسم فإنه يجتهد جهدا إضافيا، ولو تعب تعبا محمولا، لو تكلف كلفة ممكنة، لو حمل مشاق لكن هذه المشاق مقبولة فليفعل، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، أمي ورثت من أخي بيته فتنازلت عن حصتها لأولاده الصبيان دون البنات، هل هذا صحيح وهل ستحاسب أمي؟
هو الإنسان يا أخي الكريم حر في ماله، يتصرف به كيف شاء، على أن الله سيسأله لماذا فعل. نعم، فهذه الحرية مرتبطة بأنه سيؤجر على الصواب وسيحاسب على ما تعمده من خطأ. الآن أمك أخذت حصتان فأعطتها للذكور، سيسألها الله لما فعلت، إن كان عندها جواب وعذر نجت، وإلا فإن المسألة غير محمودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، والحفيد ولد، أي نعم، والسبط ولد، فالأصل أن تعدل الجدة في الإنفاق ما لم يكن هناك سبب مشروع، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز دفع زكاة الفطر لتفطير صائمين، وهل هناك ما يمنع من أن يكون الصائمون أطفال؟
زكاة الفطر تحتاج إلى أن تملك هذا المسكين، هذا الفقير، مالا، أما إذا دعوته ليفطر في بيتك ربما لا يأكل شيئا يستحي، فلا يجوز. الآن ممكن أن تصنع له الطعام وتعطيه إياه في بيته، لكن يا أخي في حرج، يعني ربما هو اليوم أنت أرسلت له طعام وعنده طعام، ماذا سيفعل؟ ممكن ما عنده براد، سيرميه في القمامة. فنصيحة لا تفعل، أنت تريد أعطيه من حر مالك أو أعطيه مواد غذائية هكذا ناشفة. تحب أن تفطر صائم؟ إذا معك مال فطر صائمين، خارج صدقة الفطر، ما معك مال لا تفعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، خطيبي يعمل وأريد أن أعلم إن كان هذا العمل حلالا أو حراما، علما أن لديه مصدر رزق آخر، شركة استبيانات أجنبية تقوم بدفع مبلغ معين مقابل كل استبيان لمواطنيها الأجانب.
أختي الكريمة، من دون أن أتابع قراءة السؤال، هذا العمل حرام، لأن زوجك يكتب إبانات على أنه موجود في ذلك البلد الأجنبي وهو موجود ليس في البلد الأجنبي، فهذا كذب. إن كان موجودا في ذلك البلد الأجنبي وكتب استبانة صحيحة وأجر عليها لا حرج، لكن إن كان موجود في بلد آخر ويعني من خلال هكذا الكسر الأمان دخل على أساس أنه في بلد أجنبي فهو يكذب، وهذا غش محرم، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من أن يكون لها صديقات أو أن تخرج من المنزل أو تدخل أحدا، لا يريد أن يكون لها أحد في حياتها وهي لم ترزق بأطفال، هل تعتبر آثمة إن لم تطعه وخرجت قليلا بسبب الضيق مع العلم أنه سيعلم لأنه يراقب المنزل بالكاميرات، هل يجوز الطلاق منه؟
سبحان الله. أيها الأزواج، صحيح أن لكم إدارة هذا البيت، لكن لستم ملاكا لمن فيه، أنت لست مالكا لزوجتك. كيف؟ يعني تمنع من الخروج ومن الدخول ومن دخول الصديقات وما عندها أولاد، طيب ماذا تفعل هذه المرأة؟ ثم أنت تضع كمان كاميرات مراقبة، كأننا موجودون، يعني كأن القوم موجودون في سجن، سيسأله الله عز وجل. وأنا أخشى بأن الأمر إذا ضاق 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 على المرأة وطلب الطلاق أن يكون له نعم مشروع أن تطلب طلاق، ونكون قد دمرنا الأسرة بسبب أن هذا الزوج تعنت باستخدام حقه. أختي الكريمة، يكرر الحديث مع زوجك مرة فمرة، يعني حتى نخرج من خلاف بأنك دخلتي خرجتي من دون إذني ويؤدي إلى مشكلة بينك وبينه. ممكن أن تدخلي جده والده أو أمه تتوسط في هذه المسألة ليكون الأمر معتدلا والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يوجد اسم على شخص يوجد معه مال بلغ نصاب الفضة 3 ملايين تقريبا ولا يدفع عليهم زكاة بدعوى أنه يقدر زكاته على نصاب الذهب، علما أن هذا الشخص يتصدق كثيرا ويحب الخير ويقول أنا الذي أدفعه أكثر من الذي يجب علي أن أخرجه من الزكاة؟
نعم، لا حرج على الإنسان أن يقدر زكاة ماله بنصاب الفضة أو بنصاب الذهب، لكن نحن قلنا نصاب الفضة حتى يكون الأمر مع مصلحة الفقير، لكن لو أراد إنسان أن يجعلها بنصاب الفضة بنصاب الذهب فهو مرضي عنه شرعا. وأنت يا أخي بما أنك تتصدق وتتصدق، ما رأيك أن تنوي، يعني أنوي بأنها من الزكاة فتنال هذا الأجر والله أعلم.
سائل يقول: هل يجوز لرجل متزوج يريد أن يتزوج من أخرى أن تنتظره 1 أو 2 أو أكثر حتى تسمح له الظروف ويقنع زوجته الأولى بالزواج من الثانية، هل من الإنصاف أن يراعي مصلحة الأولى على حساب أذية مصلحة الثانية؟ هل من الإنصاف ترك الثانية تنتظر إلى ما شاء الله حتى ترضى الأولى؟
أخي الكريم، نحن تريد أن تتزوج زوجة ثانية، تتر الله خيرك، ستتحمل مسؤولية أنت، لكن اعلم بأنك إذا أردت أن تتزوج زوجة ثانية نحن نريدك أن تحمل المسؤوليتين معا، فإذا حملت الثانية وهدمت الأولى ما نكون قد فعلنا شيئا محمودا، إذا حملت الأولى هدمت الثانية يكون هناك مشكلة. ما في مانع أن تأخذ وقت حتى تقنع زوجتك، بس أنا أنصح أن لا تقول للثانية انتظري، لعلي أتيها يعني خاطب جيد، لماذا نوقفها عن الزواج؟ أنت اجتهد من الآن بإقناع زوجتك، فإن اقتنعت في اليوم الثاني اذهب إلى الزواج من الثانية، نسأل الله عز وجل أن يوفقك لما فيه الخير.
سائل يقول: السلام عليكم، أريد أن أسأل عن نصاب الزكاة، أنتم قلتم أنه 85 جرام ذهب، وسألكم شخص فقال معه 2 مليون ليرة سورية، هل عليها زكاة؟ فقلتم له نعم على نصاب الفضة عليها زكاة. السؤال: لماذا نصاب الذهب 85 إذن، ولماذا إذا لم يزكي على نصاب الفضة هل يعتبر آثما أم لا؟
هلا هذه المسألة يعني تحتاج إلى أن تحضر دروس أخي. أنا يسرني أن أجيبكم أيها الإخوة على الأسئلة، لكن لا أخفيكم أنا أتمنى عليكم أن تحضروا مجالس العلم، تحضروا دروس، يعني مرات سؤال يكون عنوان محاضرة كيف سأجيب على هذه المحاضرة؟ أصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الفضة 20 درهم و20 دينار ونصاب الفضة 200 درهم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 20 دينارا يساوي 200 درهم. الذي حدث مع الوقت أن الذهب يعني ارتفع سعره وأن الفضة بقي سعرها كما هو، وصار في فجوة كبيرة بين الذهب والفضة. فكنا قبل الأزمة في سوريا نأخذ بنصاب الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وكان نصاب الفضة أظن يعني مثلا 5000 ليرة، بينما نصاب الذهب 200,000 ليرة، فنقول اللي معه 5000 ليرة ليس غنيا، تؤخذ من أغنيائهم فهو نصاب الذهب. لكن الذي حدث اليوم أن هناك تضخم كبير في الأسعار، فصار سعر الذهب ليس السعر الحقيقي، لكن عندنا في سوريا نسأل الله الفرج بسبب هذه الشدة وهذه الحرب صار هناك تضخم وانخفاض بسعر العملة، فصار ثمن الذهب 85 جرام يساوي 11 مليون، بس هو حقيقة 85 جرام لا تساوي هذا الرقم. فنحن قلنا من أجل مصلحة الفقير دعونا نأخذ نصاب الفضة اللي هو 2 مليون، يعني من أجل أن لا يخرج عدد من الناس من الزكاة، خاصة في هذا الزمن الذي نحن نحتاج أن يعني نعطي الفقراء ما استطعنا لذلك سبيلا. هلأ من إذا جاء أحد وقال أنا لا أريد أن أخذ إلا نصاب الذهب، هل هو آثم؟ الجواب لا، ليس آثما والله أعلم.
سائل يقول أريد أن أسأل أيهما أولى، دفع الزكاة أم دفع مهر الزوجة، علما أن المال لم يبلغ نصاب الذهب ولكن حال عليه الحول على اعتبار نصاب الفضة.
الأولى أن تسدد ديونك أول، أصلا الزكاة تحسب بعد سداد الديون. يعني أنت معك 2 مليون وعليك مهر مليون، معناته أنت عليك 2 ناقص 1 عليك معك 1 مليون، 1 مليون ما عليها زكاة. نصيحة، أعطي زوجتك مهرها وبعد هذا إن شاء الله تدفع الزكاة.
زهراء تقول السلام عليكم، زوجي لديه محل يبيع فيه مواد غذائية ودخان، والسؤال إذا لم يترك زوجي بيع الدخان هل يعتبر مأكلنا ومشربنا حرام، علما بأن مصروف البيت من ذلك المحل، بماذا تنصحني أن أفعل علما أنا موظفة ولدي راتب شهري، جزاكم الله خيرا.
أختي الكريمة تقبل الله تعالى منك وأثابك الخير على ما تفكرين به. زوجك ماله مخلوط، الدخان حرام، لكن باقي ما يبيعه في هذه البقالة جائز، مواد غذائية يبيع جائز، فماله مخلوط بين حلال وحرام. وأظن بأن طعامكم الذي تأكلون في بيتكم مستوعب في هذا الحلال، فأنتم ما تفعلونه جائز. ماذا تفعلين؟ أنا أنصحك أن تكرري نصحه مرة فمرة، ولا بد بأن زوجك إنسان طيب، إن شاء الله إن شاء الله يعني تنصحينه ويترك هذه المادة التي تؤذي العباد وتؤذي البلاد وتؤذي الناس والله أعلم.
رندا تقول السلام عليكم، ما حكم شرب دواء فيه مادة قصب السكر المحمر والنسبة تحت 20%، مادة الإيثول وهي ليست من ضمن المواد الأساسية في الدواء، وجودها فقط كمادة حافظة كالجليسرين وما شابه؟
بالنسبة للأدوية التي تحوي كحول، إن كان هناك بديل عنها من دون كحول فلا يجوز أن نشربها، لكن إن كان هذا الدواء متعينا لهذا المريض جاز أن يأخذ منه والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل السيروم يفطر في نهار رمضان؟
لماذا تريد أن تضع السيروم؟ هل هي حالة طبية؟ إذن لا يفطر، أو هي حالة نوع من أنواع يعني مشان تقوية الإنسان نفسه، إذن لا صار مغذي صار يفطر، ولا حالة من عفواً يعني مسائل افتراضية. أنا أتمنى علينا عليكم أن لا نسأل مسائل افتراضية، يعني حتى يكون الوقت مستفاداً به فيما ينفع والله أعلم.
ريما تقول السلام عليكم، ولدي أحمد هو في الصف العاشر، تفوق بدراسته، قارئ للكتب المفيدة، مشكلتنا معه أنه يلح ويصر جدا على السماح له باللعب بألعاب الموبايل بحجة أن كل أصدقائه يلعبون ونحن الوحيدون الذين لا نماشي هذا الركب. طبعا جربنا معه كل الطرق وكل الوسائل المتاحة، الساعة أصبحت ساعات، لنا سنين بهذه المشكلة، ونصحته بالاستماع لدروس تربية الأبناء التي تخص أموره ليعرف من المطلوب من شاب صغير بهذا العمر. أتمنى كلمة منكم شيخنا الفاضل لأحمد وأقرانه، وأتمنى ذكر كتب مفيدة يقرأها.
نعم يا أحمد، نحن نريدك شابا تخدم الدين والبلاد والعباد وتتقرب إلى الله تعالى ببر والديك. نحن نريدك أن تلعب وأن تلهو عندنا مشان ترتاح، يعني نحن نريدك لا تخف، يعني لسنا ضد أن تلعب وأن تلهو، وأنت الحمد لله تقول والدتك بأنك إنسان جيد وتحب القراءة وتدرس، وهذا شيء نوعي، وبإذن الله بإذن الله أن أتوقع لك مستقبل باهر ما دمت هكذا تحب هذه القراءة، أضف إليها العبادة والحضور في المساجد. ما رأيك يا أحمد أن تحدد وقت للعب؟ يعني أنت قل أنا أريد أن ألعب بهذا الجوال، لكن أنا أريد أن ألعب لمدة ساعة. لماذا أخي؟ لأنه لو أنا محمد خير لو جلست لألعب على الجوال سيعني يغريني وأمضي وراءه لهذا الجوال، فما بالك بأنت كمان سيغريك، وأنت أنا أعلم بأنك أنت متضايق وتحب أن تقف بس كأنه يسيطر عليك. لذلك أنت حدد ساعة، قل لي أمي قل لي أبيك أنا ساعة سألعب في كل يوم، واختر ألعاب تكون ما فيها مشكلة أخلاقية وتوكل على الله. الآن إذا كنت تحب القراءة أنا أنصحك أن تراجع محاضرة أنا كنت لقيتها موجودة على الموقع وعلى اليوتيوب، عنوانها فن المطالعة، فيها أسماء كتب تنفعك يا أحمد وفقك الله، إن شاء الله نراك في أعلى الرتب في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
وفاتق والسلام عليكم. شيخنا الكريم، ابني عمره 10 سنوات، يعذبني كثيرا جدا، ماذا أفعل؟ هل من آيات أقرأها عليه أو أذكار أتلوها عليه ليهتدي؟
يا أختي الكريمة، هو ممكن أن يكون ابنك يعذبك، وممكن أن يكون أنت لا تتعاملين بشكل صح مع هذا الولد. ما رأيك أن تقرأي أنت كتاب تربية الأبناء؟ موجود على موقعي وموجود بشكل خطاب، ممكن أن تقرأي، ممكن أن تسمعي، حتى يعني تتعلمي كيف تتعاملي مع هذا الولد. على كل، قراءة القرآن بالمنزل بشكل دائم، إقامة الصلوات بشكل دائم في البيت، تجعل إن شاء الله أنسان داخل هذا البيت، والله أعلم.
سارة تقول: السلام عليكم. في حال قال الزوج لزوجته: أنت حرام علي ليوم الدين إذا تكلمت مع شخص معين، وبعد مضي سنة أو أكثر سألته زوجته: إن فلانة تكلمت معي فهل أجيبها؟ ووافق الزوج، هل يقع التحريم هنا وتصبح الزوجة محرمة عليه أم لا؟
أخي الكريم، الإنسان كلمة، أما وإنك قلت كلمة فتحمل مسؤولية هذه الكلمة. نعم، ولو سمح لها بعد حين أن تكلم هذه الجارة، لكن سيقع التحريم القديم، لأنه قال: إذا تكلمت مع هذه الجارة فأنت علي محرم. فوقعت في حرج شديد، أنت أوقعت نفسك فيه. على كل، بالتفاصيل الحكم أنا أريدك أن تراجع دائرة الفتوى ممن تثق بعلمه ودينه ممن حولك من العلماء، والله أعلم.
صفا تقول: أنا طالبة أدب عربي وأعمل في مجال التدريس لسوء وضعي المادي وفرصي قليلة، هل يجوز أن أدرس طلابا أم فقط طالبات؟
النصيحة أن يكون طالبات يا ابنتي. هلا إذا كان طلاب، ممكن طلاب وطالبات مع بعضهم، البعض مع بعضهم، والطلاب صغار، صف رابع مثلا، صف ثالث، صف خامس، في قاعة هكذا مفتوحة، لا حرج في هذا الأمر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، أريد نصيحتكم في كتاب يتحدث عن أسباب النزول وأن تدعو لي، بارك الله بكم.
فتح الله عليك يا أخي ويسر لك وجعلك ممن يشتغلون بالقرآن الكريم. من أفضل كتب أسباب النزول كتاب اسمه العجاب في معرفة الأسباب لابن حجر العسقلاني، وكانت رسالة الدكتوراه مع عدد من زملائي في تخريج روايات أسباب النزول. يوجد كتابان مشهوران في أسباب النزول بين أيدي الناس، واحد أسباب النزول للسيوطي، واثنين أسباب النزول للواحدي. كلا الكتابين عليهما ملاحظات مهمة، أما السيوطي فهو جماع يذكر فيه الصحيح والحسن والضعيف وما دون ذلك، وأما أسباب النزول للواحدي فهو غير محقق، غير مخرج، وبعض هذه الأحاديث الموجودة فيها موضوعة. وكنت في رسالة الدكتوراه قد حررت ما يتعلق بأسباب نزول سورة البقرة، وأصدقائي إخواني وأخواتي تابعوا كل المصحف، لكن للأسف إلى الآن ما طبعناه كتابا ليكون بين أيدي الناس. على كل الأحوال، بإمكانك أنت الآن أن يعني تستفيد من أسباب النزول للسيوطي، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، زوجي كثيرا ما يهددني بالطلاق على كل شيء، حتى ولو لم أعمل أي شيء يقول لي في كل حركة: إن فعلت ذلك فأنت طالق، إن فعلت فأنت طالق، وصار يضيق علي كثيرا في حياتي، والآن أنا خائفة، أخشى أن أقوم بأي عمل ولا أعلم إن كان قد حلف علي طلاق أم لا، ماذا أفعل؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي ستفعلين، أنا أنصح أن زوجك يحضر في مجالس العلم حتى يتعلم، لأن الطلاق ما شرع عليك، ولا هذا التهديد ليس من الشريعة في شيء، وأن الله سيسأله عن كل كلمة، عما قليل سيوقع زوجته بوسواس قهري من جراء هذه الكلمات وهذا الأفعال، وهذا أكيد لا يسره. نصيحة: ادعيه أختي أن يحضر مجالس العلم والذكر حتى يتعلم أحكام الدين في هذه المسألة، والله أعلم.
ريما تقول: تم النذر على ذبح خروف للحصول على عمل معين، وتم بفضل الله سبحانه وتعالى الحصول عليه، ولكن في نفس الوقت الشخص الذي حصل على العمل اشترى سيارة ويريد ذبح خروف أيضا، هل يجوز الجمع بين نذر العمل وذبيحة السيارة أم يجب ذبح خروفين؟
لا أعلم أنه يجوز الجمع بين النذر وشيء آخر. أنت نذرت خروف لهذا الشيء وحصل هذا الشيء، إذن عليه خروف. ألا بعد هذا ماذا تريد من أجل السيارة أن تفعل؟ لك أن تفعل. الأساس يعني النذر أن يكون لوحده، والله أعلم.
مروة تقول: ما نصيحتكم لمن تريد التصدق وزوجها يقول لها: يكفي، أنا أتصدق فأنا رب المنزل ومعيله، مع العلم إنه ليس لها مال خاص؟
إذن من أين ستتصدق؟ إذا كانت المرأة ستتصدق من مالها فهذا جائز، لكن إذا كانت ستتصدق من مال زوجها فهذا لا يجوز إذا لم يكن الزوج موافقا على هذا الأمر، والله أعلم.
سائلة تقول: يوجد في ديننا الآن أكثر من مذهب فقهي، الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية وغير ذلك، وهناك من يقول لي عليك اتباع مذهب واحد فلا يجوز لك أن تأخذ الرخص مثلا من جميع المذاهب، فأرد عليهم إنه لم يكن هناك مذاهب على زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا أستطيع أن أخذ الرخص من جميع المذاهب، فديننا دين يسر والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهل جوابي صحيح؟
أختنا الكريمة، لا الذي قال لك قولته أصاب فيما قال، ولا أنت عندما أجبت بهذه الطريقة أصبت. فحوى أو معنى الكلام عامة له ولك صحيح، لكن يعني الأمر مرة جديدة نحن بحاجة إلى أن نحضر مجالس علم. المذاهب الفقهية هي عبارة عن مدارس علمية لفهم النص القرآني والنص النبوي الشريف، والفقه الإسلامي إنما هو معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، ولهذه المعرفة مدارس، طريقة في التعامل، شأن كل العلوم في الدنيا. الطب هناك مدارس فيه، الهندسة هناك مدارس فيها، اللغة الإنجليزية وتعليم اللغة الإنجليزية هناك مدارس في طريقة تعليم اللغة الإنجليزية. الآن قراءة النص القرآني والنص النبوي واستنباط الأحكام الفقهية منه لها مدارس، وهذه هي المدارس الأربعة. والأصل للإنسان أن يلتزم مدرسة من هذه المدارس، لكن يجوز له أن يأخذ من باقي المدارس إذا علم حكمها دليلها لهذه المسألة، والله أعلم.
ياسمين تقول: السلام عليكم، كلما أقرأ القرآن أسمع صوتا في داخلي يدفعني للشرك والعياذ بالله، مثلا أن أشك بصحة آية، أعود وأستغفر الله وأحاول كثيرا أن أبعد هذه الأفكار، لكن تعود هذه الأفكار وتراودني كلما قرأت القرآن، إني أخاف أن يعذبني ربي على هذا التفكير، لماذا تنصحني؟
بداية يا ابنتي اطمئني بأن الله لا يحاسبك ولا يعاقبك ولا يعذبك على هذا التفكير، لا يؤاخذ الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا تخافي، الله عز وجل لم يحاسبك على هذه الخواطر التي تأتي عليك. أنت أحمد الله أنت على خير يا ابنتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي فقال مثل ما قلت، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الشيطان مو طالع بإيده يعمل شيء معك إلا أن يأتيك بهذه الوسوسة. استمري بقراءة القرآن الكريم، لا تهتمي، ممكن أن تقرأي مع صديقاتك بشكل جماعي، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وقرأي في التفسير أيضا كذلك، وأنت إن شاء الله إن شاء الله على خير ومأجورة مبرورة، والله أعلم.
سائرة تقول: إذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها هل يحق لها إبقاء أولادها معها؟
هذا الأمر بالاتفاق بينها وبين زوجها الجديد، فإذا رضي فجمعت الخيرين، لكن أحيانا بعض الأزواج الجدد لا يرضون، فهي لها أن تشترط منذ البداية أنها تريد أن تبقي أولادها معها، فإن رضي ذلك الزوج فبها ونعمة، إن لم يرضى فيبحث عن غيرها وتبحث عن غيره، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، أنا أم لخمسة أطفال وأسكن قريبة من والدة زوجي، لا أحد يساعدني بأولادي، وأم زوجي تريد مني أن أساعدها في أعمالها المنزلية، هل أأثم إذا رفضت مساعدتها؟
لست آثمة ولست ملزمة بأن تساعدها في أعمال بيتها، لكن هو عمل من أعمال البر، وعمل من أعمال كسب ود زوجك، وعمل من أعمال إعانتي على بر والدته، من باب الحقوق والواجبات. هل يجب عليك أن تخدميها؟ الجواب لا، لكن إن فعلت هذا يكون خير إن شاء الله تعالى لك يا ابنتي، الله أعلم.
أنس يقول: السلام عليكم، زميلي ومديري في العمل أرى كل منهما متكاسل ومقصر في العمل مع قلة اليد العاملة في الشركة، هل علي شيء إن شكوته لصاحب العمل وأخبرته عن هذا الشخص وعن تقصيره؟ هل هي تعتبر من الغيبة؟
أخي أنس، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ليست غيبة، لكن استخدم التعابير الصحيحة والإنصاف في نقل هذه الكلمة. يعني هل هم دائما هذه طريقتهم لما الآن لأنهم متعبون، لما لأنه ما في عمل؟ يعني كن منصفا لأن الله سيحاسبك على كل كلمة تقولها، الله أعلم.
ديما تقول إن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ولكن الثلث الأخير من الليل يختلف بين البلدان حسب التوقيت. مثلا قد يكون الثلث الأخير من الليل في أمريكا عند الساعة 5 عصرا عندنا، والثلث الأخير من الليل في كندا عند 3 عصرا عندنا على سبيل المثال. وهكذا يدور الثلث الأخير من الليل عبر البلدان مع دوران الأرض. هل يعني ذلك أن الله عز وجل يبقى في السماء الدنيا؟
أختنا الكريمة، قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا، ما معناه؟ هناك اتجاهان للفقهاء أو للعلماء فيه، اتجاه الخلف واتجاه السلف. اتجاه الخلف يقولون يتنزل نزولا يليق بكماله، بس 100% ليس كنزولنا نحن. واتجاه الخلاف يقولون إن الله يتنزل، يعني تتنزل رحماته، تتنزل مغفرته، تتنزل بركاته، يتنزل عطاؤه، يتنزل جوده، يتنزل عنايته، يتنزل لطفه. فبالتالي هل رب العالمين دائم اللطف والعناية والرعاية والكرم في هذه الأرض للعباد والبلاد؟ الجواب نعم، والله أعلم. هذا أيها الإخوة ما سمح به الوقت للإجابة على أسئلتكم، وبهذا السؤال وبهذه الحلقة نكون قد أنهينا حلقات هذا البرنامج سؤال وجواب لرمضان 1442 للهجرة. أيها الإخوة، الحمد لله الذي أعاننا على الصيام فصمنا، وأعاننا على القيام فقمنا، وأعاننا على الصدقات فتصدقنا. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختام شهر رمضان، وأن يحسن ختامنا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم القبول، وأن يجعل كل كلمة كتبتموها وكل كلمة سمعتموها وكل كلمة قلتها أن تكون في حرز القبول يا رب، وأن تكون مرضية عنده. كل عام وأنتم بخير. رمضان يلملم أوراقه وهو سيمضي، لكن تقوى الله مستمرة، وما أخذناه من رمضان من الإقبال على الله، من الانضباط بشريعته، من ترك المحرمات، من إتقان الفرائض، من أداء النوافل، المتوقع إن شاء الله تعالى أن يستمر دائما. كان بعض الصالحين يخاطب ربه منشدا يقول: في حبكم رمضان عمري كله، ما بين أحياء وطي، أحيي الليالي بالطاعات وأطوي في النهار نفسي عن الشهوات المحرمات. بارك الله لكم بصيامكم، وبارك الله لكم بعلومكم، وبارك الله تعالى لكم بأولادكم، ولا تنسوني من دعائكم، ولا تنسوا شركة الذكرى كمان من دعائكم، ولا تنسوا أخي الدكتور أسامة عباس كان معي في هذا البرنامج من دعائكم. ونستودعكم عند الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.